الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 24 من تفسير سورة البقرة من كتاب معالم التنزيل. قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يقول سبحانه وتعالى مخبرا عن منته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومبينا عظم هذا البيت المشرف المكرم الذي جعله الله عز وجل مثابة للناس، مرجعا لهم ومأوى لهم وملجأ ومعاذا، سواء كان العود الحسي فإنهم كانوا يعودون به مما يتخوفون من شدة القبائل وثأراتها، أو العوذ المعنوي وهو ما يفعله كثير من المسلمين من التوجه إلى البيت العتيق، يلجؤون إلى الله عز وجل ويرجون مغفرة ذنوبهم وستر عيوبهم وتكفير سيئاتهم. ولو لم يكن من فضل هذا البيت إلا أنه الله تعالى أضافه إلى نفسه تشريفا له وتعظيما له، وحرم ما حوله من الحمى أن يصاد صيده أو تلتقط لقطته إلا لمنشد أو يختلى خلاه، وهذا لتعظيمه. زد على ذلك أنه حرم على المشركين أن يقربوا المسجد الحرام، مع أنه يجوز لهم أن يدخلوا أي مسجد إلا المسجد الحرام، فإن الله حرم عليهم الدنو منه لشرفه وليكن خالصا للمؤمنين. وهذا التحريم شرعي لا قدري، وإلا فإن الرافضة يحجون والباطنية يحجون وكثير من عباد القبور يحجون ويعتمرون، لكن شرعا لا يجوز أن يمكنوا من ذلك. وقد كان بعض السلف ربما يتعبد بالنظر إلى البيت العتيق والتفكر في ذلك، مع أننا لم نرى ما يثبت في بركة النظر إليه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعبادة المشروعة فيه هي الطواف حوله، وهذه عبادة مختصة به، أن طهر بيتي للطائفين. فلا مكان في العالم يطاف حوله شرعا إلا بيت الله المكرم المعظم الكعبة، سميت بالكعبة لتكعبها. وزد على ذلك أنها قبلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخلها ثم صلى في جوانبها ثم خرج وصلى إليها وقال: هذه القبلة. وقد ضاعف الله عز وجل أجر الصلاة فيها، أي عندها، فجعل الصلاة في مسجد الكعبة أفضل من 100,000 صلاة مما سواه من المساجد، وجعل الطواف: ما من طائف يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى ركعتين كأنما اعتق نسمة، مع ما يأتي منه من الذكر والدعاء في حال الطواف، فإن الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. فأغلب الناس إذا طافوا بالبيت ذكروا الله، إما بلسان الحال وإما كذلك دعاء مسألة أو دعاء عبادة، أقصد دعوا الله، إما أن يكون مسبحا محمدا مكبرا قارئا للقرآن، وإما أن يكون سائلا لله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى يحقق له سؤله. ولهذا تجد أفئدة الناس تهوي إليه لما يجدون من بركات استجابة الدعاء وتيسير الحاجات وتفريج الكربات. فكم من متلوث بكثير من المعاصي والسيئات، وإذا ما جاء إلى بيت الله العتيق رجع تائبا قد نقي من ذنوبه ومعاصيه. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولأن البيت وما حوله من المقامات فيها عدة أماكن من مظنات استجابة الدعاء فيها: الأول الطواف، الثاني عند الملتزم، الثالث على الصفا، الرابع على المروة، الخامس في عرفات، السادس في المشعر الحرام، السابع عند الجمرات. زد على ذلك أنه يشترك مع غيره من الأماكن في أوقات الإجابة كأواخر الليل، وأعظم الناس في ذلك الموطن الذين يقصدونه للحج والعمرة يكون في آخر الليل في عبادة أغلب الناس، إلا إنسان يأتي همته غير العمرة، وإلا تجد الناس من الساعة الثانية بعد منتصف الليل يتوجهون إلى المسجد الحرام طائفين وقائمين وقارئين للقرآن وداعين، وربما سكبت العبرات ورفعت الدعوات وتحقق لهم من الله ما يؤملون. وكذلك ساعة يوم الجمعة يجتمع فضل الزمان والمكان فيحقق الله لهم المراد. ثم قال: وأمنا، أي أنه بلد آمن، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ثم قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذه من موافقات عمر للقرآن، فإنه قال: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا من بركة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل يقول: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ذهب جمع من المفسرين إلى أن مقام إبراهيم في هذه الآية ليس المراد به الحجر الموضوع قريبا من الكعبة وأمر الطائف أن يصلي عنده ركعتين، ولكن هو عام لجميع مقامات إبراهيم، فيدخل فيها السعي بين الصفا والمروة، ويدخل فيها الوقوف في عرفة، والمبيت بمزدلفة، والقيام عند المشعر الحرام، والمبيت بمنى، وهكذا البقاء فيها في أيام التشريق، ورمي الجمرات، وما يتعلق بها. مقام إبراهيم مفرد أضيف، فهو عام، أي مقامات إبراهيم. وهذه والله من الكرامات أن جعل الله عز وجل كثيرا من أعمال إبراهيم عليه السلام وزوجه هاجر مناسك للناس، مناسك للناس. وأي كرامة أعظم من هذه الكرامة أن يجعل الله عز وجل أعمالك يتأسى بها للتقرب من الله عز وجل. ومقام إبراهيم الأصل أنه كان عند الكعبة وإنما غيره إلى هذا الموطن عمر بن الخطاب، ولو احتاجوا إلى تأخيره أكثر جاز ذلك، كما هو في مبحث للجنة الدائمة في بلد الحرمين، لأن عمر بن الخطاب رأى الناس ازدحموا عليه بجانب الكعبة فأخره إلى هذا الموطن. وقد جاء فيه آثار أنه نزل من الجنة، وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت شيء، أن مقام إبراهيم والحجر الأسود نزل من الجنة. أما الحجر الأسود ربما يحسن بعضهم هذا الحديث وأنه كان أبيض من اللبن سودته خطايا بني آدم. قوله مصلى أي صلاة ركعتين بينتها السنة بعد الطواف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين حج طاف بالبيت سبعة ثم أتى المقام وقرأ الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وصلى فيه ركعتين، قرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة الإخلاص وفي الثانية بفاتحة الكتاب والكافرون، ولو قدم أو أخر جاز. ثم قال وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل لأنهما تعاونا على بناء البيت والقيام على شأنه. ثم إن إسماعيل هو الذي كان يخلف إبراهيم عليه السلام حين يرجع إلى الأرض المقدسة بالشام، وإسماعيل هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذبيح على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا عبرة بكلام أهل الكتاب من أن الذبيح هو إسحاق، فإن ما قصه الله علينا في سورة الصافات ترد على دعواهم، فإنه ذكر الذبيح ثم قال بعد أن كان ما كان وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فكانت البشارة بعد إرادة الذبح، أن طهر فيه استحباب تنظيف المساجد وتبخيرها لحصول الطمأنينة في مرتاديها، فتحصل لهم انشراح الصدر حسا ومعنى. بيتي المراد به البيت الحرام، أضافه إلى نفسه تشريفا للطائفين أي الذين يدورون حوله على الوصف الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب أبو حنيفة وغيره إلى أنه يجزأ الطوف مرة أو ثلاث، وهذا قول ضعيف، فلا يجزأ في الطواف إلا أن يطوف سبع مرات من الحجر إلى الحجر، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وعلى هذا يكون إجماع، ربما إجماع المتقدمين والمتأخرين قبل أبي حنيفة. والطواف عبادة وصلاة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للحائض أن تطوف بالبيت، فعلم يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وأيهما أفضل، الطواف أو الصلاة؟ اختلف العلماء، ذهب بعضهم إلى أنه في حق الآفاق الإكثار من الطواف أفضل، لأن الطواف لا يوجد إلا في ذلك الموطن، وذهب بعضهم إلى أن الصلاة أفضل، والذي يظهر أن الوقت واسع وله أن ينوع، فله أن يصلي الضحى ثمان أو أكثر كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وله أن يصلي الليل، يصلي النوافل القبلية والبعدية إن لم يكن مسافرا، وإلا تنفل تنفلا مطلقا. شاهد أنه يكثر من العبادات ويأتي بالطواف، لا سيما في وقت الفراغ من عدم الزحامات أو خفة الحرارة. والعاكفين، العكوف يصلح في المسجد الحرام وفي غيره، وأما حديث الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة المراد به الاعتكاف أكمل، وإلا قد قال الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد، ولعله يأتي بعض أحكام العكوف في موطنه إن شاء الله. والركع السجود أراد به الذين يصلون، أراد به المصلين، وذكر الركوع والسجود دون غيرهما لأنهما أظهر علامات الصلاة، أظهر علامات الصلاة الركوع والسجود، وربما أطلق الركوع ويدخل فيه السجود، وربما أطلق السجود ويدخل فيه الركوع، وكلاهما عبادتان جليلتان فيهما التواضع لله عز وجل، وهما من أسباب القرب من الله عز وجل. فالشاهد من هذا أن هذا البيت بيت مبارك، والأعمال التي يؤتى بها عنده مباركة من صلاة أو طواف أو عكوف أو دعاء أو غير ذلك. بل ذهب بعض أهل العلم إلى مضاعفة حتى الصدقة ومضاعفة السيئة، فما هناك دليل على أن السيئة تضاعف، بمعنى أن السيئة تكون بسيئتين أو تكون بعشر سيئات، ما هناك دليل، بل الأدلة خلاف ذلك. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وازيد، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها واغفر. ولكن الإثم هناك ربما يكون أعظم من حيث انتهاك حرمة الزمان والمكان، كما قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ذهب بعض أهل العلم كابن عباس إلى أن الإلحاد هنا يشمل أي معصية، هذه مصيبة والله، إذا كان يشمل أي معصية مصيبة، ما أحد إلا ويهم ويلم، سواء من الكبائر أو الصغائر. وعلى هذا جماهير العلماء من المتقدمين والمتأخرين. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن المراد بالإلحاد ما هو أخص من مطلق المعاصي، فالإلحاد في الحرم من يأتي بجرم فيه انتهاك لحرمة الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي هو في البخاري: ملحد أبغض الناس إلى الله ثلاثة، وذكر منهم ملحد في الحرم، والمراد به من يستحل الحرم. هذا الذي ظهر لي، وأما الجماهير على قول ابن عباس وهو قول عظيم يدل على حرمة انتهاك ذلك البلد. قال المصنف رحمه الله: قال تعالى: وإذ جعلنا البيت يعني الكعبة مثابة للناس مرجعا لهم، قال مجاهد وسعيد بن جبير: يأتون إليه من كل جانب ويحجون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: معادا وملجأ. وقال قتادة وعكرمة: مجمعا وأمنا، أي مأمنا يأمنون فيه من إيذاء المشركين، فإنهم ما كانوا يتعرضون لأهل مكة ويقولونهم أهل الله ويتعرضون لمن حوله، كما قال تعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال أنبأنا محمد بن إسماعيل قال أنبأنا علي بن عبد الله أنبأنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. قال تعالى: واتخذوا، قرأ نافع بن عامر بفتح الخاء على الخبر واتخذوا، وقرأ الباقون بكسر الخاء على الأمر من مقام إبراهيم مصلى. قال ابن يمان: المسجد كله مقام إبراهيم. على هذا الجماهير أنه يجوز أن تصلي ركعتي الطواف في أي مكان، حتى أن عمر بن الخطاب صلاهما بذي طوى، صلاهما بذي طوى في جرول الآن على مسافة ربما 3 كيلو أو 2 كيلو من مكة من الكعبة. وقال إبراهيم النخعي: الحرم كله مقام إبراهيم. وقيل أراد بمقام إبراهيم جميع مشاهد الحج مثل عرفة ومزدلفة وسائر المشاهد. والصحيح أن مقام إبراهيم هو الحجر، الصحيح أن مقام إبراهيم هو الحجر عند الصلاة في هذه الآية. وأما الآية الأخرى لو قيل بالعموم لا يبعد. الذي في المسجد يصلي إليه الأئمة وذلك الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام عند بناء البيت وقيل كان أثر أصابع رجليه بينا فيه فاندرس من كثرة المسح بالأيدي. قال قتادة ومقاتل السدي أمروا بالصلاة عند مقام إبراهيم ولم يؤمروا بمسحه وتقبيله. والآن تجد الناس زرافات ووحدان يتمسحون به يهلهم. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال أنبأنا محمد بن إسماعيل قال أنبأنا مسدد عن يحيى بن حميد عن أنس قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافقت الله في ثلاثة ووافقني ربي في ثلاث. قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليه فقلت لهن إن انتهيتن أو ليبدلنه الله خيرا منكن فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. الآية. ورواه محمد بن إسماعيل أيضا عن عمرو بن عوف أنبأنا هشيم قال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث. قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وأما بدأ قصة المقام فقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أتى إبراهيم عليه السلام بإسماعيل وهاجر ووضعهما بمكة وأتت على ذلك مدة ونزلها الجرهميون وتزوج إسماعيل منهم أمره امرأة وماتت هاجر. واستأذن إبراهيم سارة أن يأتي هاجر فأذنت له وشرطت عليه ألا ينزل. فقدم إبراهيم مكة وقد ماتت هاجر فذهب إلى بيت إسماعيل فقال لامرأته أين صاحبك؟ قالت ذهب للصيد وكان إسماعيل يخرج من الحرم فيصيد. فقال لها إبراهيم هل عندك ضيافة؟ قالت ليس عندي ضيافة. وسألها عن عيشهم فقالت نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه فقال لها إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي له فليغير عتبة بابه. فذهب إبراهيم فجاء إسماعيل فوجد ريح أبيه فقال لامرأته هل جاءك أحد؟ قالت جاءني شيخ صفته كذا وكذا كالمستخفة بشأنه. قال فما قال لك؟ قالت قال اقرئي زوجك السلام. قال اقرئي زوجك السلام وقولي له فليغير عتبة بابه. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى. فلبث إبراهيم ما شاء الله أن يلبث ثم استأذن سارة أن يزور إسماعيل فأذنت له وشرطت عليه أن لا ينزل. فجاء إبراهيم عليه السلام حتى انتهى إلى باب إسماعيل فقال لامرأته أين صاحبك؟ قالت ذهب يتصيد وهو يجي الآن إن شاء الله فانزل يرحمك الله. قال هل عندك ضيافة؟ قالت نعم. فجاءت باللبن واللحم وسألها عن عيشهم فقالت نحن بخير وسعة. فدعا لهما بالبركة ولو جاءت يومئذ بخبز بر أو شعير وتمر لكانت أكثر أرض الله برا أو شعيرا أو تمرا. فقالت له انزل حتى أغسل رأسك. فلم ينزل فجاءته بالمقام فوضعته عن شقه الأيمن فوضع قدمه عليه فغسلت شق رأسه الأيمن ثم حولت إلى شقه الأيسر فغسلت شقه الأيسر فبقي أثر قدميه عليه. فقال لها إذا جاء زوجك فاقرئيه السلام وقولي له قد استقامت عتبة بابك. فلما جاء إسماعيل وجد ريح أبيه فقال لامرأته هل جاءك أحد؟ قالت نعم شيخ أحسن الناس وجها وأطيبهم ريحا وقال لي كذا وكذا وقالت له كذا وقلت له كذا وكذا وغسلت رأسه هذا موضع قدميه. فقال ذاك إبراهيم النبي أبي وأنت العتبة أمرني أن أمسكك. الحديث بالبخاري. وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا تحت دومة قريبا من زمزم. فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ثم قال يا إسماعيل إن الله تعالى أمرني بأمر تعينني عليه. قال أعينك؟ قال إن الله أمرني أن أبني هنا بيتا. فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى ارتفع البناء. جاء بهذا الحجر فوضعه له هذا أصح. فقال إبراهيم على حجر المقام فقام إبراهيم على حجر المقام وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وفي الخبر الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة ولولا ما مسته أيدي المشركين لا أضاء ما بين المشرق والمغرب. خرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح، فرده الذهبي بأن فيه داود، قال أبو داود متروك. قوله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، أي أمرناهما وأوحينا إليهما. قيل سمي إسماعيل لأن إبراهيم كان يدعو الله أن يرزقه ولدا ويقول اسمع يا إيل، وإيل هو الله، فلما رزق سماه الله به، الله أعلم. أن طهر بيتي يعني الكعبة، أضافه إليه تخصيصا وتفضيلا، أي ابنياه على الطهارة والتوحيد. وقال سعيد بن جبير وعطاء: طهراه من الأوثان والرياب وقول الزور، هذا أعم من التطهير المعنوي، يعني من التطهير الحسي، هذا تطهير معنوي. وقيل بخراه وخلقاه، فقرأ أهل المدينة وحفص بيتي أو بيتي بالفتحة هنا وفي سورة الحج، وزاد حفص في سورة نوح للطائفين الدائرين حول في سورة نوح للطائفين الدائرين حوله والعاكفين المقيمين المجاورين، والركع جمع راكع، السجود جمع ساجد، وهم المصلون. قال الكلبي: ومقاتل الطائفين هم الغرباء والعاكفين أهل مكة. قال عطاء: مجاهد وعكرمة الطواف للغرباء أفضل، والصلاة لأهل مكة أفضل، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.